قرية ويرسل إليها ثلاثة رسل؟ ما الداعي إلى إرسال هؤلاء الثلاثة؟ وأين تقع هذه القرية؟ وما قصة هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة؟ ولماذا لم يذكر الله تعالى لنا اسمه كاملا أو حرفته أو شيئا من خبره مفصلا؟ وماذا فعل قومه به بعدما قال لهم اتبعوا المرسلين؟ وكيف كان هذا الرجل ناصحا لقومه في حياته وناصحا لهم أيضا بعد وفاته؟ كيف كان حاله معهم؟ تعالوا نقف على شيء من أسرار هذه السورة خلال قراءتنا لهذه الآيات. أنا أود أن تفسحوا للشيخ أن يستند. تفضل يا شيخ تستند حتى ترتاح أكثر. ابعدوا للشيخ، الشيخ يجلس مرتاح. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتاج في أثناء الفترة المكية إلى آيات يذكر الله تعالى فيها أخبار الأنبياء السابقين، فذكر الله جل وعلا له هنا أخبار أنبياء لم يذكر الله تعالى لنا قصصهم. وقد سبق معنا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدد الرسل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 124,000 جما غفيرا. هذا الجم الغفير لم يذكر الله لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا، لكنه جل وعلا ذكر لنا أخبار بعض الأنبياء دون أن يذكر أسماءهم. إذن الأنبياء في القرآن على أربعة أقسام، منهم من ذكرت أسماءهم وفصلت قصصهم مثل موسى عليه السلام وسليمان وداود، ومنهم من ذكرت أسماءهم ولم تفصل قصصهم لكن ذكر منها شيء يسير، كما ذكر الله تعالى مثلا عن صالح وعن هود ذكرت أسماءهم وذكر شيء يسير فقط من قصصهم. ومنهم أنبياء ذكرت أسماءهم ولم تذكر قصصهم مثل اليسع مثل ذي الكفل، ومنهم أنبياء ذكرت قصصهم ولم تذكر أسماءهم كخبر هؤلاء المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى إلى هذه القرية. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بقوله ياسين. ذكر بعض أهل العلم أن ياسين هو اسم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن ياسين هي أحرف مقطعة مثل حاميم وعين سين قاف وألف لام ميم وكغيرها من الأحرف المقطعة التي ذكرها الله في أوائل السور. وقد ذكر بعض المفسرين أن الله جل وعلا ذكر هذه الأحرف المقطعة تحديا لأصحاب اللغة لقريش ولغيرهم، وكأن ربنا جل وعلا يقول لقريش هذا القرآن يتكون من ألف ولام وميم أحرف، يتكون من عين وسين وقاف أحرف، يتكون من ياء وسين، يتكون من حاء وميم، ها هي الأحرف بين أيديكم 28 حرفا، فاصنعوا مثل هذا القرآن، أحدثوا مثل هذا القرآن، كونوا مثل هذا القرآن، ايتوا بمثل هذا القرآن، ايتوا بسورة واحدة من أقصر سور هذا القرآن. فهي وردت على سبيل التحدي لقريش، ولا يعني أنها تدل على قرب الساعة أو أنها لها حساب العدد أو الجمل أو نحو ذلك. فياسين هي أحرف مقطعة كحاميم وكغيرها من الآيات التي وردت في القرآن. قال الله جل وعلا هنا ياسين والقرآن الحكيم. سوف نقفز أول السورة ونقف على قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. هذه القرية قيل إنها قرية إنطاكية، وهي تقع في شمال الشام وفي جنوب تركيا، وهذه القرية فتحت في القرن الثالث الهجري، وهي القرية التي وقعت فيها القصة المشهورة المرأة المأسورة التي قالت ومعتصما، فجاءتها جنود الإسلام فاتحة لهذه القرية. ولما بعدها، هذه القرية إنطاكية كان فيها قوم يعبدون الأصنام ويتقربون إليها، فبعث الله تعالى إليهم اثنين من المرسلين. قيل إن هؤلاء الرسل بعثوا كما بعث بقية الأنبياء، كما بعث موسى وعيسى ولوط وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء، وقيل إنهم من الحواريين الذين بعثهم عيسى، وذلك أن عيسى عليه السلام كان في فلسطين فكان يرسل الحواريين من عنده إلى القرى يدعونهم إلى الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة إلى القرى وإلى الأمصار يدعونهم إلى الإسلام، كذلك كان يفعل عيسى عليه السلام. فبعث عيسى عليه السلام اثنين من الحواريين فسماهم الله تعالى مرسلين، يعني أرسلوا إليهم لدعوتهم إلى التوحيد، وقيل بل كانوا مرسلين من عند الله وهو الأقرب. بعث الله تعالى نبيين، فلما تعب هذان النبيان في سبيل إسلام قومهم واحتاجوا إلى من يؤيدهم ويقويهم، قال الله فعززنا بثالث. والتعزيز هو التقوية. ولذلك موسى عليه السلام لما بعثه الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون لدعوته، قال واجعل لي وزيرا، يعني اجعل لي معاونا مستشارا مقويا، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، لماذا؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري، يا ربي أنا ما أستطيع أني أذهب إلى فرعون وحدي، أنا أحتاج واحد معي يقويني ويشو وتشد به أزري ويعاونني على الحجة ويكون مستشارا لي، يا ربي أنا لا أستطيع أن أذهب وحدي فابعث معي نبيا. فبعث الله إلى فرعون نبيين، بعث إليه موسى ومعه هارون. كذلك هذه القرية، قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا، اضرب لقريش مثلا على قدرة الله وعلى عاقبة الظالمين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية انطاكية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هؤلاء الرسل جاءوا إلى قومهم يدعونهم إلى التوحيد، والرسل كما تعلمون يتفاضلون عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهم يتفاضلون. وهؤلاء القوم كانوا يعبدون الأصنام، وكان هؤلاء الرسل ينهونهم عن عبادتها. كيف بدأت أصلا عبادة الأصنام في الناس؟ يعني لماذا لم يعبدوا الجبال العظيمة مثلا؟ لماذا لم يعبدوا الأشجار؟ لماذا لم يعبدوا البحر؟ لماذا لم يعبدوا الشمس؟ لماذا توجهوا إلى صنع تماثيل وإلى عبادتها؟ كيف كان أول الشرك أصلا في بني آدم؟ يعني من الذي استحدث لهم بدعة عبادة الأصنام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ما كان عندهم عبادة أصنام. كان الناس الذين بين آدم ونوح لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض كان الذي يقع من ذريته لمدة 1000 سنة 10 قرون يقع منهم معاصي عادية، سرقة مثلا، أكل ربا، رشوة، ربما يقع بعض الكبائر كالفاحشة أو نحو ذلك، لكن ما كان عندهم عبادة غير الله، ما كان عندهم عبادة أصنام، لم يكن هذا موجودا في 10 قرون. كما قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبيين. نوح عليه السلام قبله بقليل كان الناس 1000 سنة هذه كلهم على التوحيد. فقبل نوح السنوات التي سبقت نوح كان فيها قوم صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا يأمرون قومهم بالمعروف ينهونهم عن المنكر يدعونهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله. فماتوا هؤلاء 5 ماتوا، فالناس مشوا على ما هم عليه من عبادة الله، لكن فقدوا الصالحين الذين كانوا يعظونهم يصلحون بينهم إذا اختلفوا يذكرونهم إذا غفلوا. فأقبل الشيطان إلى قوم نوح وقال قد مات الذين كانوا يأمرونكم بالمعروف وينهونكم عن المنكر ويدعونكم إلى التوحيد ويعظونكم ويرققون قلوبكم، ماتوا. طيب ماذا نفعل؟ ماتوا. لم يقل الشيطان فاطلبوا العلم وتعبدوا لأجل أن تسدوا مسدهم، لا، ما قال ذلك، قال اصنعوا على أشكالهم، اصنعوا على أشكالهم صورا وتماثيل حتى إذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتموهم فتذكرتم العبادة فاندفعت نفوسكم إليها. فجاءوا فعلا بدأوا يتخيلون شكل ود وشكل سواع وشكل يغوث ويعوق ونسر، يتخيلون أشكالهم فهم قد رأوهم ويصنعون صورا وتماثيل على أشكالهم. وفعلا في أول السنوات ما كانوا يعبدونهم، كان الواحد يمر على صنم ود أو سواع لا يمكن يتمسح به، لا يمكن أن يرى عليه غبارا ويمسحه لأنه يرى أن هذا حجر، إنما هو فقط على صورة فلان. وجعلت السنوات تمر وهم يرونهم فترق قلوبهم ويتذكرون العبادة ويتعبدون فعلا. لكن الشيطان يأخذ الأمر على خطوات. بدأت السنين تمضي والأجيال تتوالى، فصار الجيل الذي بعدهم معظما لهذه الصور لكن ما عبدها، ثم صار الجيل إذا رأى عليها غبارا مسحها، إذا رأى عليها مثلا غائط من الطيور جاء مسحها وضع عليها طيبا، إلى الآن ما عبدوها. جاء الجيل الذي بعدهم، واحسب إن شئت 100 سنة و200 سنة و300 سنة، لكن إبليس نفسه طويل، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. ما هو باقي إلى قيام الساعة، ما يضره أن يموت أول جيل وثاني جيل وهم على التوحيد، أهم شيء أن يقع الشرك في الأخير. بعدها جاءت أجيال بدأت تعظم الأصنام، وترى أنها إذا أجدبت الأرض أو امتنع القطر من السماء أنها تتمسح بالأصنام وتدعوها وتقول اشفعي لنا عند الله فينزل المطر. صاروا يذبحون عندها، ينحرون عندها النحائر، صاروا يطوفون عليها يسجدون لها، حتى عبدت من دون الله. فبعث الله تعالى نوحا ليردهم إلى ما كانوا عليه من التوحيد، ويقول لهم يا جماعة ترى أجدادكم كانوا موحدين، ما كانوا يعبدون الأصنام، ارجعوا إلى ما أنتم عليه من التوحيد. حتى كذبوا نوحا مع ما لبث فيه من الزمن الطويل، وكان ما كان من خبرهم. بدأت عبادة الأصنام تظهر في الأرض، وصارت هذه البدعة تنشأ في كل قوم، حتى قوم نوح عبدوها. بعده جاء قوم إبراهيم عليه السلام. قوم إبراهيم ما عبدوا الأصنام لأنها على صور قوم صالحين، لا، قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أن هذا الكوكب يشفي الأمراض، وهذا الكوكب نجوم، النجوم المبهرة النيرة جدا يعبدونها، وهذا الكوكب يرد الغائب، وهذا الكوكب ينصر المظلوم، وهذا ولأن هذه الكواكب تغيب في النهار وتغيب وقت القطر والغبار والغيم، تخيلوا أشكالها الكواكب وصنعوا عليها تماثيل. هذا الكوكب خاص بالشفاء، تخيلوا شكله وصنعوا صنما خاص بالشفاء. هذا الكوكب خاص بشفاء الأمراض، تخيلوا شكله وصنعوا له صورة وصاروا يعبدونها من دون الله. وصار الناس يقعون في الشرك جيلا بعد جيل، حتى كان في مكة بقايا دين إبراهيم عليه السلام وهم على التوحيد. فعمر بن لحي رجل من أجداد قريش لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن لحي رأى في منامه شيطانا يقول له إيت جدة تجد فيها أصناما معدة، فادع الناس إلى عبادتها ولا تهب، وادع الناس إليها تجب، ونحو ذلك من السجع، سجع الكهان. استيقظ من المنام وذهب إلى جدة، وإذا البحر قد حسر، لأن أصنام قوم نوح غطتها التربة وذهبت في الأرض، وإذا هي قد بدا بعضها وقد حملها البحر، فأخذها وأخذ يبيعها على العرب، وصار لقريش أصنام، وصار لثقيف أصنام، وصار لخزاعة ولبكر، جعل يوزعها على العرب، فظهرت عبادة الأصنام بعد ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي في النار يدور بقصبه، يعني أمعاؤه قد ظهرت فهو يدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى. فظهرت عبادة الأصنام في قريش، وبعث الله تعالى إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أيها الأكارم قصة عبادة الأصنام في العموم، ولا يزال مع الأسف إلى اليوم هذه الأصنام تعبد. الهندوس اليوم في الهند وفي بعض جهات ماليزيا وفي بعض جهات سريلانكا وفي بعض جهات نيبال وبعض هذه الدول لا يزالون يعبدون الأصنام ويعبدون صنما يسمونه اسما عندهم مشهور، وله نقطة حمراء بين عينيه ويتعبدون له، ويحلقون رؤوسهم عند قدميه، يحلقون صفر عند قدميه، يحلقون رؤوسهم ويلطخون رؤوسهم بتراب وما شابه ذلك، يعبدونه ويعتقدون فيه العقائد، ولهم عدد من الأصنام أخرى أصغر من هذا الصنم، فلا تزال عبادة الأصنام موجودة. فربنا جل وعلا أرسل إلى أهل إنطاكية هؤلاء الرسل يخبرونهم بأن هذه الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع، تضركم في الآخرة لكنها في الدنيا لا تسبب لكم ضررا إذا تركتم عبادتها وهي لا تنفعكم. كم من مريض دعاها فما استجابت، وكم من غائب ناداها فما درت عنه، وكم من مظلوم استجار بها فما أجارته، وكم من محتاج استعان فما أعانته. فهي أصنام لا تضر ولا تنفع، لكنهم مع ذلك استمروا على عبادتها. قال الله جل وعلا في خبرهم: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني قويناهم بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. الرسل لما صاروا ثلاثة صار إقبالهم أقوى وجرأتهم أشد، وأنت كذلك أيضا. أحيانا قد يحتاج إنسان إلى الذهاب لنصح شخص معين، مثلا تريد أن تذهب إلى شخص يتاجر بشيء حرام، أو مثلا شخص يعمل منكرا معينا وتريد أن تنصحه. ليس ضعفا منك ولا خور أن تقول: والله أنا أحتاج إلى أخ معي يذهب يشد أزري ويشترك معي في أمري ونتشاور. هذا ليس ضعفا ولا خورا. ولو جئت إلى أحد إخوانك وقلت: تعال معي ننكر على فلان أو ننصح فلان، ثم قال لك: يعني أنت جبان ما عندك شجاعة تذهب لوحدك؟ قل له: طيب موسى عليه السلام لما أمره الله يذهب إلى فرعون قال: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. يعني موسى كان جبان؟ إنما المسألة طبيعة البشر، يحتاج إلى من يعاونه، يحتاج إلى من يشاوره. هنا هؤلاء الرسل رب العالمين يختار من الخلق الصفوة فيجعلهم رسلا. الله يصطفي، يعني يختار من الملائكة رسلا ومن الناس، ومع ذلك يقول الله: فعززنا بثالث. اثنان لم يكفي لدعوة هؤلاء القوم وهم في قرية، فاحتاجوا إلى ثالث فأرسلنا معهم ثالثا. ولذلك حتى أنت لما تريد أن تذهب لإنكار منكر، تريد أن تدعو أحدا، تريد أن تقدم نصيحة إلى أحد، تريد أن تعمل عملا يحتاج إلى مؤازرة، لا بأس أن تقول لبعض إخوانك: من يذهب معي؟ من يساعدني؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل أحدا لا يرسله وحده. أرسل صلى الله عليه وآله وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، أرسلهما عليه الصلاة والسلام إلى اليمن لأجل دعوة قومها، ولم يرسل صلى الله عليه وآله وسلم رجلا واحدا، إنما أرسل اثنين. وكذلك كما قال جل وعلا هنا: فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فقال لهم أصحاب القرية ما يقوله كل قوم للرسل الذين يأتونهم: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يقولون: أنتم بشر، الله لو سيرسل سوف يرسل ملائكة. طيب السؤال فعلا يا جماعة، لماذا ربنا جعل الرسل بشرا؟ ما دام كل قوم يأتيهم رسول بشر يقولون: لو أنك ملك لكنا اتبعناك، طيب لماذا ربي ما أرسل ملائكة من البداية؟ يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام، يقول: ولو جعلناه ملكا، يعني لو جعلنا الرسول الذي نرسله لو جعلناه ملكا، لو جعلناه جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ثم قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون. اللبس هو الاشتباه، تقول: التبست علي الأمور، يعني اشتبهت علي الأمور. نسألك في مسألة وتقول: والله أنا عندي لبس في هذه المسألة، يعني عندي اشتباه، المسألة غير واضحة عندي، عندي شك. فيقول ربنا هنا جل وعلا، يقول: ولو جعلناه ملكا، لنفرض أننا أرسلنا جبريل رسولا إليكم يا قريش، لما أرسلناه على صورته الحقيقية بأجنحته وعظم صورته وستمائة جناح، لا يمكن يعيش بينكم يا قريش وهو بهذه الصورة. لو جعلناه ملكا، لو أرسلنا جبريل لأمرناه أن يتصور في صورة بشر حتى يستطيع أن يدعوكم وتقتدوا به. وذلك أن الناس لابد أن يقتدوا برسولهم، كيف يتعامل مع زوجاته؟ طيب لو كان جبريل، جبريل لن يتزوج، طيب كيف نقتدي بك وأنت ملك؟ كيف يأكل بيمينه أم بشماله؟ ما هو ملك ما يأكل ولا يشرب، كيف احنا بشر نقتدي بملك في الأكل والشرب وهو لا يأكل ولا يشرب؟ طيب كيف ينام؟ ما هو ما ينام. طيب اقتدوا به في طريقة مشيه، ما هو ما يمشي يطير. طيب اقتدوا به في كيفية صلاته، ما هو ليس له يدان وقدمان وأعضاء سبعة حتى نعرف كيف يسجد، هو له أجنحة، له صلاة خاصة به. طيب اقتدوا به ماذا يفعل عندما يغضب، ما هو ملك له غضب خاص به. طيب اقتدوا به كيف يقاتل، ما هو ملك يضربهم بجناح واحد ويقتلهم، كيف يحمل السيف. ولذلك قال الله جل وعلا في معنى الآية: حتى لو فرضا حققنا ما يريدونه وجعلنا الرسل عبارة عن ملائكة وليسوا من بني آدم، لجعلنا هؤلاء الملائكة في صورة بشر حتى يصح لكم أن تقتدوا بهم. وعندما يأتيكم الملك في صورة بشر ستقولون أيضا: أنت بشر كيف نتبعك، وستكذبونه أنه ملك. لذلك قال جل وعلا هنا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، في صورة رجل. ثم قال: وللبسنا عليهم، وللتبس الأمر على قريش وعلى غيرهم، وللبسنا عليهم ما يلبسون. فجعل الله تعالى الرسل من البشر حتى يصح للناس الاقتداء. ولو قال أحد: طيب إذن أولئك المكذبون معذورون في أنهم كذبوا لأن قدامهم بشر، ما الذي أدرانا أنك نبي، أنت بشر لعلك مدعي، لو كنت ملك صدقناك، لكن أنت بشر تأكل وتشرب وتلبس وتمشي في الأسواق وتتزوج مثلنا. نقول: نعم، لو كان هذا البشر ليس معه دلائل ومعجزات لصح للقوم أن يكذبوا ويعذروا في تكذيبهم، لكن الله تعالى ما بعث نبيا إلا معه معجزات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. ما فيه رسول جاء وقال: أنا نبي وسكت، لا، أنا نبي. طيب إيش الدليل أنك نبي؟ ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أوه، إذن أنت عندك معجزات، عندك أشياء غير عادية لا يستطيع أن يفعلها البشر العادي، إذن أنت نبي. نبينا عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الإناء فينبع الماء بين أصابع، يدعو الله فينشق القمر، يدعو الله فيجتمع السحاب، يشير للسحاب فيتفرق لما كان يمطر عليهم. إذن أنت عندك قدرات ليست قدرات بشرية، ولم تقل أنا إله فنعبدك، إنما قلت أنا نبي وهذه القدرات من ربي أعطاني إياها. ولذلك الرسل يقولون: نحن رسل. فإذا قال قومهم: أنتم تكذبون، قالوا: عندنا بينات. مثل ما قال فرعون لموسى: أنت كذاب. فقال له موسى: أولو جئتك بشيء مبين، أنت تكذبني يا فرعون، طيب أنا عندي شيء مبين، أنا عندي معجزة، أولو جئتك بشيء مبين، قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عندها ألجم فرعون، خلاص بدأ يتهم أنك ساحر، أنك إلى آخره. ولذلك هنا هؤلاء اعترضوا كما اعترض غيرهم، اعترضوا كبرا وليس تكذيبا، تكبرا عن اتباع الحق. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم، قالت الرسل: ربنا يعلم، إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. المطلوب من كل رسول ومن كل داعية تبليغ الدين، قبلوا لم يقبلوا هذا إلى الله تعالى. إن عليك إلا البلاغ، والله بصير بالعباد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قام بما أوجب الله عليه من البلاغ، يقبل إلى عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولا يقبل عمه ذلك ويموت على دين قومه، فينزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إبراهيم عليه السلام يدعو أباه بكل وسيلة، ومع ذلك أبوه يكذب ويقول لإبراهيم: لأرجمنك واهجرني مليا، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، ويطرده يقول: اهجرني مليا. قال: سلام عليك، أنا اللي علي أني أبلغك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، يقول: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني نبي يا جماعة طوال حياته يدعو قومه، وما أسلم إلا الرجل أو رجلان. ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي بعث ولبث في قومه ما لبث من المدة الطويلة، وربما أنزل عليه كتاب أيضا ومعجزات، ومع ذلك كذبوا. فيأتي يوم القيامة يقف بين يدي الله وحده، يلتفت وراءه ما في ولا واحد اتبعه، ومع ذلك اسمه نبي، ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء، لأن الهداية بيد الله، إنما عليه هو هداية الدلالة والإرشاد. يقول لهم أنا نبي أعبد الله، اتركوا عبادة الأصنام. أما أن يقذف الإيمان في قلوبهم فهذا إلى الله تعالى. ولذلك يا جماعة، ليس نجاح الدعوة بكثرة المستجيبين لها، إنما نجاح الدعوة بحسن تبليغك إياها. أنت مأمور يا أخي أنك تبلغ الدعوة إلى الله بالأسلوب المناسب، الرفيق، اللين، المتبع، السهل، المفهوم. لكن كونك تشتغل في الدعوة لمدة 20 سنة ثم تنتهي وما في أحد استجاب، لا يعني أنك داعية فاشل. لا، الله تعالى يهدي من يشاء، ولم يقدر الله تعالى هدايتهم. أنت الذي عليك أن تسلك كل السبل، إن كنت تستطيع أنك تسلك سبيل الوعظ المباشر، أو استعمال قنوات، استعمال انترنت، استعمال رسائل، استعمال كتب، الحديث مع كبارهم، الحديث مع صغارهم، أبذل الوسائل التي تستطيعها. إن استجابوا لك فبها ونعمت، إن لم يستجيبوا لك فإن عليك إلا البلاغ. لكن المهم أن لا تسلك في الدعوة طريقة واحدة، فإذا لم يستجيبوا تقول والله إن عليك إلا البلاغ، بلغتكم خلاص، أنا أعطيتكم كتب تدعوكم للإسلام، ما استجبتم مع السلامة. لا، إذا كان هناك طرق أخرى اسلكها. أنا كنت قبل أيام في جيزان والتقيت ببعض، وجيزان بالمناسبة هي بلاد علم وذكاء وحفظ كبير، وأهلها أهل ذكاء. فحرصت أن ألتقي ببعض كبار السن من تلاميذ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الله القرعاوي توفي قبل سنين طويلة، وقبل ربما أكثر من 40 أو 50 سنة، وكان ذهب إلى جيزان مدرسا عاديا في بعض المدارس، فنفع الله تعالى به وصار يعمل في الدعوة ويسلك كل سبيل في سبيل الدعوة، حتى إنه كان يعني يتعب نفسه ويبتكر أفكارا لا يبتكر فقط طريقة واحدة، إنما عدة طرق في سبيل هداية الناس. فكنت ألتقي ببعض كبار السن ممن أدركوه وبعضهم درس على يده، فحدثني أحدهم شيخ جاوز 85، يقول إن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله مر يوما ببئر، وإذا عند هذا البئر مجموعة من رعاة الغنم، وهم إذا مالت الشمس للمغيب رجعوا بأغنامهم، وكل واحد راكب على دابة، على حمار، وهذا الحمار معه قربتان أو 3، القرب التي يوضع فيها الماء، فيمرون على هذا البئر ويقفون، ويأتي المسؤول عن البئر ويأخذ هذه الدواب ويضعها بالترتيب، ثم إذا وصلت الدابة إلى البئر أخذ من الماء بالدلو وعبأ القرب، عبأ القرب ماء حتى يذهب بها إلى أهله الراعي، ثم ينادي تعال يا فلان هذا حمارك، يأخذه ويمضي إلى أهله، ويصبونها عندهم في إناء أو نحوه، وإذا جاء غدا الصباح ليخرج أخذ القرب معه مرة أخرى. فالشيخ عبد القرعاوي مر، وإذا هم 7 أو 10 واقفون هكذا يتحدثون وقربهم تملأ، فقال لهم سلام عليكم يا جماعة، تعالوا اجلسوا أحفظكم الفاتحة، ما دام أنتم هكذا واقفين ما لكم شغل، تعالوا احفظوا الفاتحة. قالوا لا، ما نريد نحفظ الفاتحة. يا جماعة تحفظونها؟ تعالوا أعلمكم. قالوا لا، ما نريد. فجاء من غد، شوف ما قال في نفسه والله إن عليك إلا البلاغ، هؤلاء ما قبلوا. الرحيم بالناس، الرؤوف بهم، العطوف عليهم، يكون كالطبيب الناصح الذي يحرص على صحة المريض أكثر من حرص المريض نفسه. الطبيب الناصح تجد أنه يتحايل على المريض ليقنعه ليأخذ الدواء، مع أن النفع والمضرة على المريض وليس عليه. فلما كان من غد أقبل الشيخ عبد الله القرعاوي ومعه كيس وصحن طبق، وجاء بجانب البئر ومعه جرة عبأها ماء، وجاء وضع الصحن، وإذا في الكيس تمر، نثر ما في الكيس من تمر، ماء وتمر، وهؤلاء طول النهار شغالين يرعون الغنم جائعون، وقال تعالوا يا جماعة كلوا تمر، فأقبلوا وتحلقوا عليه. يعني ما هذا الرجل الكريم جزاه الله خير. ثم قال طيب رددوا ورائي، الحمد لله رب العالمين الرحمن، طبعا هم رددوا هم ضيوفه الآن. فجلس الشيخ يتردد عليهم 3 أيام، كل يوم متى يكونون موجودين يمر عليهم 10 دقائق، يجلس يعطيهم تمر وماء ويحفظهم الفاتحة، حتى حفظوا الفاتحة كاملة ثم غادرهم. فكان رحمه الله تعالى يحرص على مثل هذا، وكان يريد أن يجمع الناس ليسمعوا الموعظة فلا يجتمعون له. وذلك ربما في ذلك الحين الناس يعني منتشر عندهم الجهل والإعراض، فكان إذا كان عندهم عرس ذهب إليهم وإذا هم يضربون الطبول، فيقف عندهم ويبتسم إليهم، لا ينكر عليهم مباشرة، لو أنكر لطردوه بين أيديهم، فيبتسم إليهم، فإذا انتهوا من ضربهم وجلسوا بدأ يعظهم حتى انقلبت الأعراس إلى مجالس ذكر بفضل الله ثم بفضله. فالداعية الناصح لا يسلك فقط سبيلا واحدا ثم إذا لم يستجب له قال والله خلاص الناس ما استجابوا، إن عليك إلا البلاغ ومضى. لا، الداعية الناصح والذي يسلك طرقا متعددة، إن لم ينفع هذا الطريق مثل التاجر، أليس التاجر الذي يأتي ببضاعة فإذا باعها في دكانه ثم رأى الناس ما أقبلوا عليه قال إذن البضاعة ما تمشي كذا، ثم أخذ البضاعة وذهب وضعها في وسط الطريق حتى يراها كل من يمر، والله ما مشت البضاعة، ذهب بعد صلاة الجمعة وباعها. فهو لحرصه على الربح يبتكر كل يوم طريقة دعائية وتسويقية لأجل أن تسير بضاعته وتمشي بين الناس. كذلك الداعية أسلك كل وسيلة مشروعة في سبيل هداية الناس، لا تقول والله إن عليك إلا البلاغ وانتهينا، صحيح إن عليك إلا البلاغ، لكن البلاغ لابد أن يكون بكل طريقة متيسرة حتى تستطيع أن تبلغ الدين إلى الناس. ولذلك هؤلاء الرسل لما كذبهم قومهم ما حزنوا، قالوا والله نحن إلا علينا عملنا، الهداية بيد الله، وكما قال الله جل وعلا وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا قالت أقوامهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، إذا ما انتهيتم عن دعوتنا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. تطيرنا بكم يعني إنا تشاءمنا بكم، إن أصابنا ضر في قريتنا فهو بسببكم أنتم يا الأنبياء، إن أصابنا شيء فهو بسبب أنكم تدعوننا إلى تكذيب آلهتنا وإلى الإعراض عنها، فالآلهة بتغضب وتصيبنا ما تصيبنا به. وكانوا يعتقدون مثل ذلك، حتى ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما ضماد بن ثعلبة لما أقبل وأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى قومه، وكان قومه في وادي نعمان، وادي نعمان بين مكة والطائف الذي عليه طريق الهدى اليوم، فدعا امرأته إلى الإسلام، لما أقبلت إليه قال إليك عني لست منك ولا أنت مني، قالت لما؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال ديني دينك، قال فذهبي واغتسلي وتعالي حتى أعلمك الإسلام. فلما مضت توقفت والتفتت إليه قالت إذا أسلمت أنت وأسلمت أنا أما تخشى على صبياننا من ذي الشراء؟ ذو الشراء صنم كانوا يعبدونه، فهي خايفة تقول طيب أنا لما أسلم وأنت تسلم، طيب ذو الشراء هذا يتسلط على عيالنا يمرضهم أو يقتلهم، هكذا كانوا يعتقدون في هذه الحجارة. قال إنه لا يضر ولا ينفع، اذهبي واغتسلي، حتى ما غابت الشمس في ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر ولم يضرهم ذلك الصنم ولم يفعل شيئا. ولذلك هؤلاء كانوا يعتقدون أن هؤلاء الرسل مصدر تشاؤم عليهم، إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا عن دعوتنا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أصل التطير أنهم كانوا إذا أراد الواحد منهم أن يسافر أو مثلا أن يتزوج أو أن يصنع شيئا ذا بال يعني له وزن، أن يأتي بطير في يده ثم يطلق الطير، إن ذهب الطير يمينا تفاءل وقال إذن سأسافر، هذا سفر مبارك، أو هذا زواج مبارك، أو هذا تجارة مباركة. وإن ذهب يسارا ذات الشمال تشاءم وقال هذا سفر فيه ضرر ولا فيه قتل ولا تجارة غير رابحة ونحو ذلك، فسمي بالتطير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة، ما في شيء اسمه طيرة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم، ولذلك موجود إلى اليوم بعض الناس يتشاؤمون بالأرقام، رقم 13 مثلا في بعض دول أوروبا تجد أنك إذا ركبت المصعد تكون الأدوار كالتالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 ما في 13، يعتقدون الرقم 13 مشؤوم. فأي نزيل لما يعطون غرفته ويقرأ 13 يقول لا لا لا، إذا ما عندكم غرف إلا في 13 أنا أذهب إلى فندق آخر. فقفزوا 13 ووضعوا 14، هو غباء أصلا، 14 هو 13 في الحقيقة يعني، واللي يفكر يدرك مثل هذا، لكن هكذا عقولهم. والتشاؤم يكون أحيانا بالأرقام، أحيانا يكون بالألوان، مثل لو واحد طلع الصباح إلى عمله ثم مثلا رأى قطة سوداء راكبة على سيارته أو أمام السيارة أو ربما كلبا أسود، ثم وقع في قلبه أن اليوم أسود، هذا لا يجوز. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة قال وما منا إلا، يعني ما منا من أحد إلا ويقع في قلبه شيء غصب عنه. يعني أنت الآن لو أنك طلعت من البيت تذهب إلى عملك، أول ما طلعت إلا قطة سوداء جالسة على الرصيف أمام بيتك، لو قلنا لك وأنت في داخل البيت بتطلع قلنا لك لحظة فيه قطة ستقف عند الباب، تختار أي لون؟ هل ستختار الأسود؟ لا، تقول لا والله ودي بصراحة قطة، إذا لازم قطة قطة بيضاء يا أخي. نقول لك ليش؟ هل هناك فرق بين يكون لونها أسود ولا أبيض؟ لكن هكذا يقع في القلب أحيانا نوع يهجم عليه دون اختيار منك. ولذلك يقول ابن عباس وما منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذا ويعلم أن الألوان لا تؤثر، الأرقام لا تؤثر، الذي يقدر الأقدار ويجري الأمور كما يشاء هو الله سبحانه وتعالى. ما يقول والله الإنسان أنا أول ما فتحت دكاني الصبح أول من دخل علي رجل شكله كذا وكذا إذن اليوم خسارة، أو اليوم ما استفتحنا بخير، أو لا تقول مثل هذا الكلام. الله جل وعلا هو الذي يقدر وهو الذي يجري الأمور كما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك العرب في الجاهلية كانوا يتشاءمون، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا التشاؤم، ونهى عن هذا التطير، وقال لا عدوى ولا طيرة، يعني لا يجوز الإنسان أن يتطير بالألوان أو غيرها. قال الله جل وعلا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، عن دعوتنا، لنرجمنكم يعني بالحجارة، أو لنسبنكم، وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا، قالت الرسل طائركم معكم، يعني إن كان سيصيبكم ضرر فهو ليس بسببنا أننا قوم يعني وجه للتشاؤم، لا، وإنما إن كان سيصيبكم ضرر فهو بسبب أعمالكم أنتم وكفركم وشرككم، طائركم معكم، مثل ما قال قوم فرعون. يقول الله فإذا جاءتهم الحسنة، قوم فرعون قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. فقوم فرعون لبثوا سنين، إذا أصابهم خير قالوا نعم هذا بفضل صدقاتنا، وإذا أصابهم ضرر قالوا هذا لأننا تاركين موسى. وذلك أن موسى عليه السلام كما تعلمون لما دعا فرعون وكذب فرعون وآمن السحرة وقتل فرعون السحرة، خرج موسى من بين يديه واختفى يدعو الناس إلى التوحيد، فلبث 40 سنة على هذا الحال يدعو الناس إلى التوحيد. فأوحى الله تعالى إليه ليلة أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يعني إن فرعون عرف مكانكم وسوف يأتيكم. فصار فرعون طوال 40 سنة إذا جاءتهم حسنات أمطار؟ قالوا هذا بأعمالنا. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا هذا لأننا ما وجدنا موسى، يلا انشطوا من جديد ابحثوا عن موسى، يتطيروا بموسى ومن معه. قالوا طائركم معكم، يعني قالت الرسل إن كان أصابكم ضرر فهو بسبب أعمالكم وكفركم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني بسبب أننا دعوناكم، بل أنتم قوم مسرفون. مسرفون في المعصية، مسرفون في الاتهام. في أثناء هذا الحوار كان هناك رجل اسمه حبيب كما ذكر ابن كثير وغيره. هذا الرجل كان حائكا خياطا، قالوا وكان رجلا مستضعفا، وكان يسكن في طرف من أطراف المدينة. فبلغه وهو في دكان خياطته أن الرسل يكذبون ومتعرضون للخطر، فهو يخيط. هل قال في نفسه طيب أنا إنسان ضعيف ولا أملك شيئا، لست ذا مال ولا ذا سلطان، بعدين هؤلاء ليسوا رسولا واحدا ولا اثنان، ثلاثة رسل، ماذا سيفيدهم حضوري معهم؟ إيش يستفيدون مني؟ ما قال هذا الكلام، كان يشعر أنني أستطيع أن أقدم شيئا للدين. والله يا إخواني لو كل إنسان في الأمة اليوم مع ما يوجد في الأمة اليوم من آلام في بورما وأراكان عند أهلنا في الروهنجا وما يقع في سوريا، ما يقع في غيرها من البلدان من قتل من تشريد من ظلم، الذي يستطيع أن يقدم شيئا لهم فيجب عليه أن يقدم، اللي ما يستطيع يقدم قدم أي شيء لدينك. قال أنا والله ما أستطيع إلا أن أضع برادة ماء عند المسجد. طيب برضو الإسلام يحتاج إلى هذا، ضع برادة ماء. قال الثاني أنا والله ما أستطيع إلا أن أمسك العمال اللي في الشارع اللي يكنسون الشارع وأحفظهم الفاتحة، برضو جزاك الله خير الأمة تحتاج إلى هذا. قال الثالث أنا والله ما أستطيع، لكن أنا أستطيع أني إذا صار عندنا محاضرة في المسجد أكتب إعلان وأضعه عند البقالة أدعو الناس إلى حضور، جزاك الله خير، برضو الأمة تحتاج إلى هذا. قدم اللي تستطيعه أنت. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم قادة في الجيوش، منهم من كان في المقدمة في المؤخرة ميمنة ميسرة، منهم من كان يجمع متاعهم إذا سبقوه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينزع عباءة خالد ويلبسها أبا هريرة ويقول يا أبا هريرة ليش ما تصير قائد في القتال مثل خالد بن الوليد، ولا كان ينزع عباءة أبي هريرة ويلبسها خالد بن الوليد ويقول يا خالد بن الوليد تعال احفظ الحديث مثل أبي هريرة، لا، قد علم كل ناس مشربه، كل مهيئ لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. هذا الرجل اللي قاعد يخيط ما احتقر نفسه، قال أنا ما أستطيع أقاتل، ما أستطيع أني أدفع مال، أستطيع أني أتكلم. ولذلك قال الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يركض، وصل إلى قومه، وإذا قومه يقولون للرسل لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم أنتم شؤم علينا أنتم، جاءوا وقف قال يا قوم، والتفتوا إليه قال اتبعوا المرسلين، والله هؤلاء الرسل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هؤلاء ما قالوا لكم أعطونا من فلوسكم ولا قالوا لكم احنا بنحفظكم الفاتحة وأعطونا مال، لا، هؤلاء جاءوا فقط يعني يدعونكم إلى ترك ما أنتم فيه من عبادة الأصنام. يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل يا جماعة عمل ما يستطيع وهو الجهاد باللسان. أنت كما ذكرت قدم ما تستطيع. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي في شعاب مكة وطرقها، يمر ببلال يراه يعذب، يمر بعمار مربوطا على نخلة وبجانبه أمه وبجانبه أبوه، يمر بخباب يعذب، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الآلام مقعدة له عن أن يكمل دعوته ووظيفته، وظيفة الرسالة، مشروعه الدعوي. يعني ما كان يأتي عند بلال ويبدأ يبكي عليه الصلاة والسلام ويقول يا بلال والله أتمنى أساعدك، يا بلال أنا ما أقدر أساعدك، يا بلال أنت آمنت لله، الله هو القادر أنه ينصرك، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ويمشي. يعني يرى هؤلاء يعذبون ولا قال في نفسه والله إحراج أدعو زيادة للإسلام ويعذبون أكثر، إن عليك إلا البلاغ، أنا علي الله جل وعلا هو اللي ينصر من يشاء، أنا علي أني أدعو للإسلام. ولذلك ذكروا أن رجلا كان في درسه يشرح فقه، وكان يدرس الطلاب كتاب الطهارة، ووصل إلى باب المسح على الخفين، فهو يتكلم والمسح على الخفين كذا، ويشترط في الخف كذا، والمسافر له كذا ليلة، والمقيم له كذا، يشرح فقه. فمر به واحد مثقف، جلس كذا ينظر للشيخ، وإذا الشيخ يشرح المسح على الخفين، فقال هالمثقف والله عجب يا متخلفين، الناس وصلوا القمر واختراعاتهم وصلت القمر، وانتم جالسين المسح الخفين. فالتفت إليه الشيخ وقال يا أخي على الأقل نحن جلسنا نتعلم المسح للخفين، أما أنت فلا وصلت القمر ولا تعلمت المسح الخفين، صح؟ على الأقل نحن سوينا شيء، احنا على الأقل تعلمنا هذا، أنت لا وصلت قمر ولا تعلمت المسح الخفين، كل الثنتين أنت خايب فيها، أنت فاشل فيها. فكذلك أنت قدم اللي تستطيع لهذا الدين. وهذا الرجل استدل على صدق الرسل بأنهم قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هؤلاء نيتهم صالحة، لأنهم ما قالوا ندعوكم وعطونا فلوس، لا. ولذلك ينبغي على من يعمل بوظيفة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله أن يتنزه عن أموال الناس قدر المستطاع. والله والله كلما كنت أبعد عن أموال الناس صرت أعز وصرت مصدقا أكثر، وصار الناس يتبعونك وصارت دعوتك مؤثرة أكثر. ولذلك أنت إذا كنت تدعو الناس حاول أن تستغني عنهم قدر المستطاع. شخص مثلا مقصر وكل يوم تنصحه، لا تقول يوم من الأيام ممكن توصلني في كذا وكذا، ممكن تسلفني فلوس، ممكن تساعدني في الأجار، لا تطلب ولا قرش ولا تطلب منه ولا حاجة، ما دام أنك أنت داعية استغني عن الناس. ألقيت عليه محاضرة، ألقيت درسا، جاك واحد قال والله يا شيخ كلامك مؤثر وكذا، جزاك الله خير، والله هذا فلوس، هذا حتى لو أخذت هدية فافعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ويكافئ عليها. صح أنا قبلت هديتك لأنها سنة، لكن أعطيك أحسن من هديتك، وذلك حتى يشعر الناس أنك لا تدعوهم لأجل الاستفادة المادية منهم. ازهد فيما عند الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث حسنه بعض أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يهاجر في مكة كانت قريش تضيق على الصحابة، فكل يوم مجموعة يهاجرون، كل يوم مجموعة يهاجرون، أبو بكر كل ما جاء يهاجر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لعل الله أن يرزقك صاحبا، ما قال أنت بتصاحبني لكن انتظر. فكان أبو بكر يتوقع أن سيأتي يوم يهاجر هو والنبي عليه الصلاة والسلام مع بعض، فكان اشترى ناقتين، وأبو بكر تاجر، اشترى ناقتين وجعل يغذيهما أطيب الطعام ويهتم بهما حتى تصير تتحمل السفر الطويل. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ظهر يوم من الأيام والناس في القائلة كل واحد في بيته، قال يا أبا بكر أخرج من عندك، قال ما عندي إلا عائشة وأسماء بناتك، يعني هم أهل أمانة، قال قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة. فقال أبو بكر يا رسول الله، طبعا هم بيضربون مشوار للمدينة 500 كيلو لازم دواب، قال يا رسول الله إن عندي راحلتين أنا أعلفهما أحسن الطعام منذ مدة طويلة، أجهزهما للسفر، أخذ واحدة والثانية هدية لك سافر عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال طيب كيف تسافر، يعني أنت تسافر ما عندك دابة تسافر عليها؟ قال لا إلا بالثمن، مع أن العلاقة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر أكثر من علاقة الأخ بأخيه الشقيق. ومع أن أبا بكر لما يبذلها ما يبذلها لنفع النبي عليه الصلاة والسلام الشخصي، لن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم لتجارة ولا لزيارة أحد، سيبذلها للإسلام للدين، مثل الذي يأتي بشيء ويجعله وقف للمسجد. فأبو بكر يتبرع بها لله، لنبي الله، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد يحتاج الأحد، يقول نعم أخذها مدام ما في غيرها أخذها، لكن بالثمن، أبعطيك ثمنها. حاول أبو بكر حاول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، لا يمكن إلا بالثمن، أعطيك ثمنها. لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون لأحد فضل عليه حتى لو كان أبو بكر. تريد تتبرع بها للجهاد تبرع، لكن تعطيني إياها أعطيك فلوسها. قال بالثمن، بالثمن. فحدد لها ثمنا وسدده النبي عليه الصلاة والسلام بعدها، بعدما هاجر إلى المدينة. فالمقصود يا جماعة أن الاستغناء عن الناس، لذلك يا جماعة حتى في البيعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة على السمع والطاعة وأن لا تنازعوا الأمر أهله. يقول الصحابي: وأسر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، يعني في كلمة قالها بصوت منخفض، قيل له: فماذا قال؟ فقال الصحابي: قال لنا في البيعة وتبايعوني أن لا تسألوا الناس شيئا، تعيش غني عن الناس. ولذلك يقول هنا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الدليل أنهم صادقون، ما يريدون منفعة دنيوية، وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فطرني يعني أوجدني من عدم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض يعني موجدها من عدم. يقول ابن عباس: ما كنت أعلم ما معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا أحق بها. قلت: لما؟ قال: أنا فطرتها. فطرتها يعني أوجدتها من عدم، يعني الأرض كانت هكذا ما فيها البئر، وجئت أنا أحدثتها بعد عدمها، فالذي فطرني أوجدني من عدم. أتخذ من دونه آلهة، أتخذ آلهة، إله لشفاء المرض، وإله لرد الغائب، وإله لنصرة المظلوم، أنا مجنون؟ أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني إذا الله تعالى قدر علي ضررا فهم لا يخففون هذا الضرر عني بعد نزوله، ولا يمكن أبدا أن يرفعوه عني، هم لا يخففونه ولا يرفعونه، إذا ليش أعبدهم؟ وعموما ما في أحد يعبد شيئا إلا إذا كان يرجو من ورائه منفعة. أن تصلي وكأنك تقول: يا ربي بصلاتي هذه ارزقني، بصلاتي هذه ارحمني، بصلاتي هذه اغفر لي. لو الصلاة ما منها فائدة هل ستقبل نفسك عليها؟ أنا أتصدق، أتعب في جمع المال ثم آتي وأتصدق وكأني أقول: يا ربي ترى أنا أتصدق وأنا أحب المال، لكن تقربا إليك لأني أعلم أنك أنت اللي تقدر على زيادة مالي، أنت اللي تقدر على كشف ضري، أنت اللي تستجيب دعائي، أنت اللي تكف عني الشر قبل أن يأتيني، أنا أتصدق تقربا إليك. ما في أحد يعمل عبادة إلا وهو يرجو النفع أو دفع الضر ممن يعبده. فهو يقول لهم: إيش الفائدة من عبادة الأصنام؟ هي تنفعني؟ ولذلك قال هنا: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل قالها لقومه: آمنت بربكم فاسمعوني، وقيل قالها للرسل الثلاثة: يا رسل أنا آمنت بربكم فاسمعوا. أول ما قالها أقبل عليه قومه، وقيل رجموه بالحجارة، وقيل وطأوه بأقدامهم فمات، قيل ادخل الجنة. وهو في الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول ابن عباس: ما علم أحد نصح قومه حيا وميتا إلا هذا الرجل. طيب هنا مسألة قبل أن أختم: متى يستحب لك أنك لو واحد غير مسلم متى يستحب له يجهر بإسلامه؟ أو واحد كان على طائفة تنتسب إلى الإسلام لكنها ارتكبت أشياء مكفرة، يعني مثلا واحد قومه كلهم قبوريون يعبدون القبور يتقربون إليها، أو قومه مثلا يعتقدون أن الأئمة الاثني عشر يعلمون الغيب ويكشفون الضر إلى آخره، أو واحد أصلا ما ينتسب إلى الإسلام أصلا. طيب متى يستحب لك أنك تجهر لقومك ولعائلتك تقول ترى أنا صرت على التوحيد، أنا تركت ما أنتم عليه؟ متى يستحب لك ذلك ومتى لا يستحب؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة سوف أجهر وقال له لا لا تجهر؟ نعم، عروة بن مسعود الثقفي كان سيد ثقيف، فجاء ودخل في الإسلام ثم قال يا رسول الله إني سأذهب وأدعو قومي، قال لا تفعل، لا تجهر، لا تقول لهم أنا أسلمت، أسكت أكتم لا تفعل. قال لما؟ قال إني أخافهم، أخافهم عليك بيقتلونك. قال يقتلوني؟ والله إني أحب إليهم من أبصارهم ومن أبكار أولادهم، والله لو رأوني نائما ما إيقظوني، كيف يقتلوني؟ ثم ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أنه ما يجهر. الرجل تحمس ورأى أن له مقام عند قومه وذهب، فصعد على مرتفع وناداهم فأقبلوا عليه، فقال يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرماه شاب منهم بسهم فوقع في أكحله في العرق الذي خلف قدمه وقطعه وسقط من علوه، ولما سقط بدأ يتشهد وقال لا تقتلوا الشاب ولا تحدثوا فتنة بسببي، لا تختلفوا بسببي، ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كمؤمن آل ياسين. ولذلك إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الضرر فلا ينبغي له أن يجهر، اكتم إيمانك حتى يمكن الله تعالى لك، حتى يسر الله تعالى لك من يعينك عليه. أما إذا كان الإنسان يعلم أنه لن يصيبه ضرر وأن جهره بالإيمان سيدعو الناس فلا بأس عليه أن يفعل ذلك. كذلك هنا مسألة أخرى أيضا ربما هي مهمة، لو أن الإنسان سئل وهو قد أسلم، قيل أنت أسلمت تركت عبادة القبر، أن تركت ما نحن عليه، جاز له أن يكذب ويقول لا 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 أنا على ما أنتم عليه، كما قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إيش مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. عمار رضي الله تعالى عنه كانوا يمر به الدابة الأرض ويقولون له هذا خير من رب محمد، وهم يعذبونه بشدة العذاب، يقول نعم نعم خير من رب محمد فكوني من العذاب. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا كفرت لما قلت ذلك، فنزلت هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ما جاءهم ملائكة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، أهلكوا بالصيحة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واقض ديننا وثبتنا على ديننا وأصلح ذرياتنا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا واغسل حوبتنا، اللهم اجمع شملنا ولم شعثنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في بلاد الشام وأصلح أحوالهم في مصر وفي اليمن وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.